التمثيل بزوغ الفجر. أهلا بكم كذلك وأنتم تتابعون الأحداث الجارية في تلك الأيام من خلال متابعتكم لسلسلة حلقات هذا المسلسل. أما الآن فندعوكم إلى أحداث جديدة وإلى مواقف ثورية أخرى، كونوا معنا.
هل أنت بخير يا حاج؟
شكرا والحمد لله. لقد تعبتك يا سيد علي خلال الأيام الأخيرة.
ليس مهما يا حاج.
أعلم يا سيد علي أنك تحملت الكثير من المشاق خلال السنوات الطويلة التي كنت معي. لا شك حينما رأيتك في المرة الأولى في المسجد، حقا ترى متى كان ذلك اليوم؟
منذ أكثر من 20 سنة وأنا في خدمتك. ترى ماذا حدث يا حاج حتى تتذكر اليوم تلك الأيام الماضية؟
أريد أن أطلب منك السماحة.
ماذا تقول يا حاج؟ أتريد لخادمك هذا أن يموت خجلا أمامك؟ دعك من هذا ولا تنسى وصايا الطبيب بأخذها في مواعيدها.
سلمت يداك يا سيد علي، إن هذا الماء يذكرني بعطش الإمام الحسين عليه السلام.
عفوا يا حاج، قل لي بما أخبرك ذاك العقيل اللعين؟ هل هددك بالسجن أو؟
لا داعي للقلق يا سيد علي.
كيف لي أن لا أقلق يا حاج؟ لا أحد لي بعد الله سواك، واشهد الله أنهم لو أرادوا المساس بك أول من يضحي بروحي من أجلك هو أنا. أنا لا أتحمل هؤلاء الأوغاد، سيما بعد تلك المصائب التي تحملتها أنت يا حاج إثر استشهاد ولدك وتهجير أفراد عائلتك. ترى ماذا يريدون منك يا حاج؟
يا سيد علي، نهضتنا هذه قد فتحت طريقها إلى قلوب أفراد الشعب. الحمد لله، فقد أثمر جهود سماحة الإمام الخميني في المنفى، والآن قد ارتاح بالي، فلا أشك بأن الصبح قريب وقريب جدا. سيرى الشعب بأم عينيه كيف أن جدران الظلم تنهار ويسقط معها النظام البهلوي العميل، وتفتح أمامه أبواب الحرية والديمقراطية. إذن وجودي أو عدم وجودي سيان
يا حاج، ما بك اليوم؟ ولما تتحدث هكذا؟ إن أهالي هذه الحارة كلهم يعولون عليك وعلى وجودك الكريم. قل لي ما بك يا حاج؟
جاء إلي العقيد ليتمم الحجة معي حسب ادعائه طبعا. شكرا لله، فقد سنحت لي فرصة مواتية علي استغلالها بأحسن وجه.
عن أي فرصة تتحدث؟
يبدو أن حظر دخول المسجد قد ألغي.
أخشى أن هؤلاء الأوباش يمكرون بك.
إن النظام قد تحايل علينا آلاف المرات. نعم، آلاف المرات.
إلا أنهم يا حاج يريدون أن ينتزعوا منك الذرائع.
إن لهم ذرائع بقدر الكفاية. فلملفات عديدة في منظمة الأمن العامة، أقصد سافاك، إنهم إنهم يكيدون لي شتى التهم.
عليك أن تحذرهم يا حاج، فهذا الذي رأيته قادما إليك اليوم هو ذئب بكل معنى الكلمة.
فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، كما أن الموت بيد الله تعالى، وأن نهضتنا هذه اصطبغت بلون الدم منذ سنين، ولربما ينهون اعتقالي وأنا أصعد المنبر، أو ربما يريدون.
دع هذه الكلمات جانبا يا حاج.
يا سيد علي، إن الأطفال الذين كانوا في المهدي في بدايات النهضة، أي عام 63، هم اليوم كما قال الإمام الخميني في ريعان شبابهم، ويشكلون الدعامات الأصلية لهذه النهضة. أدعو الله أن ألاقيه في فراش الموت.
كفاك يا حاج،
فلنتوكل على الله.
أينما ترحل فأنا في ركبك.
ثمة مهمات أريد منك أن تنجزها.
أنا في خدمتك يا حاج.
إن شاء الله سأذهب هذا الأسبوع إلى المسجد، وأنا شاكر له تعالى على منحه إياي فرصة أخرى كي أنقل كلمات الأخيرة إلى هؤلاء الناس. أراك تبكي يا سيد علي، ماذا بك؟
لا أدري ماذا أقول يا حاج.
اسمعني جيدا يا سيد، هذه وصيتي، أريد منك إيصالها هذا اليوم إلى عائلتي في قم.
وصية؟
كن ثابتا يا سيد، هذه رسالة أخرى أريد أن توصلها إلى الحاج عبد الله.
سمعا وطاعة يا حاج.
أبي هذه الدموع تريد الذهاب للمسجد وترتيب الأمور فيه؟
المسجد معد من قبل، والناس فيه ينتظرون وصولك بفارق الصبر.
إذن ذهبت إلى الحاج مرتضوي بنفسك أيها العقيد.
كان علي أن ألتقيه وأتمم الحجة عليه يا مهندس جمشيد.
طيب وماذا فعلت؟
إن هذا الحاج الذي رأيته اليوم ليس ذلك الذي كان بالأمس يصعد المنبر، فهو اليوم مريض وقابع في بيته.
أجل، دواء بعد فوات الأوان.
ماذا تقصد أيها المهندس؟
أقصد قبل سنين عديدة عندما قتل ابنه كان الأولى بكم أن تتخلصوا من شره أيضا، حتى لا نرى اليوم هذه المشاكل ولا نصرف هذه المبالغ.
لقد تعرض هذا العجوز لشتى أنواع المصائب والعذاب بعد مطاردة ابنه وقتله، واليوم هو قابع في عقر داره.
مهما يكن فهو اليوم يزاول نشاطه، أليس كذلك؟
خلال العام الماضي أثارت شكوكنا جلساته التي عقادها هنا وهناك، فراق ابنه عن كثب.
ولكنكم لم تتوصلوا إلى أي نتيجة.
سأقوم بالتحقيق عنه شخصيا، إذ إنني أراقب حركاته منذ 10 أعوام وعن كثب.
إلا أن النتيجة هي الأهم بالنسبة لنا أيها العقيد، وقد قلت قبل لحظات إنك في الفترة الأخيرة راقبته عن كثب، ولكنك لم تتوصل إلى نتيجة تذكر. وهل ترى أنه اليوم قد توقف عن متابعة نشاطاته؟
طبعاً لا يمكن القطع بهذا الأمر.
إذا لماذا كنت تعارض تردده على المسجد؟ وهل هناك سبيل آخر كي نتيقن من مزاولة نشاطاته؟
السبب يعود إلى خوفي من خطاباتي على المنبر والتي تثير الناس وتزيد الطين بلة.
إن الفوضويين والمخربين لا يمكن العثور عليهم إلا من خلال هذه التجمعات وهذه التصريحات والخطابات المثيرة. لقد طالعت ملف الحاج مرتضوي بدقة ولمرات عدة، وعجبني منك أنه كيف سمحت لمثل هذه الشخصية أن تسكن في هذه الحارة. كان عليك أن تتخلص منه قبل سنين. لا شك أن سماحنا له بصعود المنبر في المسجد هو مجازفة لا بد منها، إذ إننا من خلال ذلك سنكشف العناصر المقربة إليه.
وماذا لو دخل المسجد وأما المصلين وعاد إلى بيته ساكتا؟
أنت الذي تعمل 30 سنة في دائرة الشرطة، عليك بالإجابة عن هذا السؤال وليس أنا.
أيها المهندس، إن المسجد الآن يسوده الهدوء التام، المسجد الذي يخلو من إمام الجماعة شأنه شأن إنسان لا يحمل على رقبته رأسه، فالناس تدخل المسجد كالعادة وتصلي وتعود إلى بيوتهم أو إلى أعمالهم، ولكن حينما يسمعون بإعادة إمام الجماعة إلى المسجد.
أيها العقيد محصص، ما أشرت إليه هو ظاهر القضية، ولكن يا ترى من هم أولئك الذين يكتبون الشعارات المناوئة على الجدران وحيطان المنازل؟
مشكلتنا لا تقتصر على الجماعات والفئات الدينية، وإنما هناك أحزاب أخرى منها الشيوعية.
أيها العقيد، لما لا تعي؟
وما هو الذي لا أعيه؟
إن مشكلتنا ليست من العناصر اليسارية أو الشيوعية التي أشرت إليها، بل ثبت لنا بالدليل القاطع أن معظم النشاطات المناوئة للنظام إنما تقوم بها الجماعات الدينية. ترى من من الشيوعيين يرفع شعار يحيى الخميني؟
اضطر الحاج مرتضوي قبل عدة أعوام لبيع بيته، والآن يعيش في بيت كبير خرب متهرئ. أتصور أنه لسوء أحواله المالية أرسل بزوجته وابنته إلى أحد المقربين إليه في مدينة قم.
حسنا، إنه رائع.
ماذا؟
إن شخصا مثل هذا ليس له اليوم ما يتخلى عنه، فهو يضحي بحياته من أجل محاربة النظام. إذن هناك احتمال كبير بأنه سيكشف عن نفسه وما يدور في خلده فور صعوده المنبر في المسجد. هذا من جهة، ومن جهة أخرى سيجتمع حوله مريدوه ولا سيما مصطفى دهقان.
مصطفى دهقان؟
لاحظ أيها العقيد، إنما نريد القيام به يشبه في الحقيقة مد اليد في وكر النحل، ولكن حتى لو فشلنا في القسم الأعظم من مهمتنا ونجحنا في الانقضاض على مصطفى دهقان فحسب، فحين ذاك يمكن أن ندعي بأننا قد نجحنا في هذه المهمة.
ولكن أيها المهندس، كل هذا التعب وكل هذه المساعي والجهود هو من أجل إلقاء القبض على شخص واحد؟
لا تخطأ أيها العقيد، فمصطفى دهقان ليس بشخص عادي، إنه عنصر خطر جدا، بحيث إنه صار اليوم قدوة للشباب في إثارة الفوضى والاضطراب على مستوى المدينة. إذن علينا اعتقاله أينما وجدناه. لا تنسوا أنني أريده حيا.
هل تظن أنه سيحضر الاجتماعات في المسجد؟
لا أشك في ذكائه الخارق أبدا، ولكن الأذكياء أحيانا يخطئون أخطاء فادحة.
أرجو أن يكون كذلك.
وأنا أيضا آمل أن يحدث ذلك. ماذا لو حدث وأن قبضت عليه يوما؟ طيب، الأفضل أن ألقي نظرة فاحصة أخرى على تفاصيل عملياتنا القادمة.
ما أروع ذلك.
لو حدث وأن حضر المسجد فلن يفلت من يدي أبدا. دعنا نحتسي شيئا ومن ثم ندرس العملية بجد.
يلا من فكرة رائعة.
ثق بأن رتبة الجنرال التي تبحث عنها مخبأة في جيوب المدعو مصطفى دهقان.
أتصدق أيها المهندس؟
نعم، فإن آمالي الكبرى وآمالك في الحصول على رتبة الجنرال كلها رهينة باعتقال هذا الشاب. كن واثقا أيها المهندس، أنا لا أمازحك أبدا، وسترى ذلك بأم عينيك. هيا احتسي. لا ريب أنني سأقبض عليه، سأقبض على هذا العين. اضحك أيها الجنرال، اضحك.
صحيح ما تقوله.
سادات رسول الله صلى الله عليه وآله، ألا وهو الحاج مرتضوي. أعلم بأنكم جميعا كنتم تنتظرون مثل هذه الليلة المباركة بفارغ الصبر كي يعود إلينا الحاج سيد مرتضوي، ونسعد بلقائه ثانية ويصلي بنا الجماعة في هذا المسجد الكريم. إنني أعتز بحضوركم الرائع هذا، لأنكم أثبتتم بقاءكم على عهدكم السابق، وأنكم لستم من الكوفيين الذين خانوا إمامهم الحسين عليه السلام. لا ريب أن الكثيرين منكم ينتظرون خارج المسجد في هذا الجو البارد. آجركم الله وسدد خطاكم، لا سيما في هذه الليالي الخاصة بأبي عبد الله الحسين عليه السلام. من أجل سلامة الحاج مرتضى وسلامة وسعادة أنفسكم جميعا، صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
من أجل سلامة إمام العصر والزمان، صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن حضوركم أنتم أيها الأخوة والأخوات الكرام في هذا المكان المقدس لهو مبعث فخر واعتزاز. كما أنني أشكر أعزائي الواقفين خارج هذا المسجد، سيما في هذه الأجواء الباردة، وأحيي فيهم هذه الروح المكافحة الصامدة التي تحيا بها أركان الإسلام العزيز.
صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لقد أعلنت من قبل خطبة أشرف بها أصدقاءكم الكريمة في هذه الليلة، غير أنني حينما ألقي النظر فيكم أنتم أسيادي الكبار وشيوخ هذه المدينة العظماء، أشعر أمامكم بالذنب الكبير مقابل هذا الإيمان الراسخ فيكم. ترى من أنا حتى أقوم بإسداء النصح لكم؟ وما جلوسي هنا فوق هذا المنبر إلا من أجل أن أنظر إليكم فردا فردا وأنكف به. أنتم يا من كنتم خير عون لي طوال السنوات الماضية، لو لم يكن تواجدكم الفاعل هذا اليوم وفي الأيام والسنين الماضية لما تحملت فقداني مؤخرا.
لثواب أرواح الشهداء طريق الحسين عليه السلام، صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا ريب أن ألطاف الله القبيح العزيز وأطفكم الكريم أنتم الحاضرين في هذا المكان المقدس، هو الذي مكنني تحمل تلك المصيبة. لو أنني افتقدت ابني حسين، أرى الآن أمامي الآلاف من أمثالي ولادي حسين، بل وأعز من وأكثر شانا، وأنا فداء لتراب مقدمكم أنتم أيها الأعزاء. هذا من لطف ربي أن أخذ مني أمانته بكل فخر وابتزاز. إنني استلمت جنازة ولدي الحسين وبادرت بدفنه، إلا أنه في هذا الجمع يوجدون الكثير من الأمهات اللائي لا يعرفن شيئا عن مصير أولادهن، قرة أعينهن. أجل إنهن لا يعلمن حقا هل أن أولادهن أحياء أم أموات. هناك زوجات شابات لا يعرفن في علم من السجون قد سج بأزواجهن.
الشرطة قادمة، هيا تفرقوا.
أنا ما استمرت هذه اللهجة بدون ندى، فلا أحد قادم على الوقوف أمامكم. أيها الناس، النصر قريب إن شاء الله. أيها المسلمون، إن نظام الشاه اليزيدي الظالم سينهار قريبا.
اخرس ايها العجوز السافر، اخرس. ما بك ايها العجوز؟ هيا تناحى جانبا.
ايها الحزانات، ايها الحزانات، لا منالنا بنا الا بعد اكلي. لا اتركوا، اتركوا.
هيا تحرك واسكت، هيا تحرك.
أيها العظام، لا تنالون منه إلا بعد قتل.
هيا تحرك واسكت.
ماذا فعلتم بي أيها الكفرة؟ يا سيد علي، يا سيد علي،
هيا تحركوا.
أما وعدتكم يا حاج، أما وعدتك، أما وعدتك أنهم لا يبقى إلا بالقتل.
إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم
اسكتوا، لو لم تكفوا عن قيامكم هذا لملأت الشارع بأجسادكم.
كل هذه الفوضى أنت من أشعل نارها يا مرتضى. هيا تحرك، هيا،
هيا تحرك يا لعين، هيا تحرك.
اللعنة عليك.
هذه الفوضى. لقد تبين الآن أن العقيد الأحمق محصص لم يستطع فعل شيء خلال تلك السنين الطوالي. يعله من رجل مغفل. إنه سلمني 4 ملفات ويدعي أنها لكل الإرهابيين والمخربين في منطقته. يبدو أنه الآن قادم إلي لأمنحه مكافأته.
سيدي، بحثت عنك في كل مكان. خيرا صنعت في وقوفك إلى جانب سيارتك، وإلا ما كنت وجدتك. أما قلت لك أيها المهندس إن المدعو مرتضوي سيثير فوضى واضطرابات كبرى بمجرد دخوله المسجد؟
احذرهم وانتبه كي لا يشكوا بنا.
أجل أجل، فأن أنتبه لما يدور في هذا المكان.
أما طلبت منكم ألا تطلقوا النار؟
كلها كانت طلقات في الهواء.
قبل لحظات رأيت بعيني هاتين كيف أن الناس رفعوا على الأكف خادم المسجد ذاك وهو مضرج بدمائه.
نعم نعم، إنه خادم المسجد، أحد الأفراد المقربين من الحاج مرتضوي، واسمه السيد علي. إن رجالك هم الذين أطلقوا الرصاص عليه. لا أظن أنه سيبقى حيا.
ترى لماذا لم تشعر بتلك النار تحت الرماد خلال سني خدمتك الطويلة؟
أما نبهتك به من قبل أيها المهندس؟
أتعي ما تقول أيها العقيد؟ عن أي تنبيه تتحدث؟ ما فعلته أنا هو من أجل الإفصاح عن كل أفعالك المشينة، أو بالأحرى تساهلك اللامبرر خلال سنوات خدمتك، إن أنت تسميها خدمة. أترى أيها العقيد؟
لقد اعتقلت حوالي 40 من الأشخاص الذين كنت أشك بأمرهم.
اللعنة، كل هؤلاء من الشاب والشيخ والعجوز والمرأة والرجل يمكن لك أن تشك بأمرهم، وأنت تتحدث عن 40 منهم. حقا أنت،
لقد أرسلت الحاج مرتضوي إلى المعتقل.
قل لي، هل حصلت على أخبار من ذلك الشاب؟
حتى وإن حضر بينهم لا يمكن العثور عليه بين هذه الآلاف المؤلفة في المسجد والشارع.
أنت لم تخبرني بإجابة صحيحة واحدة.
أيها المهندس، أنا بدوري قمت بالواجب، لا أرى سببا في هذا الصراخ بوجهي أبدا.
حسنا حسنا، فأنا غاضب، حاول أن تتجاهل ذلك أيها العقيد.
إن المسؤولية تقع على عاتقك أنت أيها المهندس، إذ إنني ورجالي قمنا بتأدية الواجب لا غير.
ليس الآن وقت لهذا الكلام.
إذن الأفضل أن لا تخلط الأمور ببعضها البعض.
ماذا؟ ترى عما تتحدث؟
دعنا نكن صريحين أيها المهندس، فسني خدمتي وعملي في هذه الدائرة تعادل عمرك.
أفصح عما يدور في خلدك أيها العقيد.
لا تحاول الخلط بين مصالحك الخاصة وعملك الوظيفي يا سيد جمشيد. الآن أنا ذاهب إلى عملي.
يا لك من مغفل، سأرد عليك في موعده المناسب. هناك شعور ينتابني بأن الولد ذاك هو الآن يجول في هذا المكان. لقد ساد الهدوء النسبي هذه المنطقة. الأفضل أن أجول في بعض من هذه الشوارع. إن هذا العقيد المغفل يريد الانقضاض علي، كلماته كانت تحمل شرا في طياتها. ربما أتجول في هذه المنطقة وألتقي بهذا الصديق القديم. أجل، لا شك أن مصطفى كان الليلة هنا. سأحضر عليه.
وهكذا شرفنا على نهاية حلقة اليوم من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر. نستودعكم الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، سعدية الشيبي، محمد الأعرجي، و منار عبد الجبار. وزوغ الفجر من إخراج كريم حسن. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 29 من جماد الثاني عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثاني عشر من شهر بهمن عام 1400 هجري شمسي، والموافق للأول من شباط فبراير عام 2022 ميلادي. في الثاني عشر من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان يصادف للأول من شباط فبراير عام 1979 ميلادي، وصل الإمام الخميني رحمه الله قائد الثورة الإسلامية إلى إيران منهيا فترة نفيه التي استمرت 15 عاما تقريبا. وقد أجرى الشعب الإيراني للإمام الخميني أكبر استقبال في التاريخ، إذ وقفت الجماهير الإيرانية على طول الطريق الرابط بين مطار مهرباد بطهران وحتى مقبرة جنة الزهراء سلام الله عليها البالغ طوله عشرات الكيلومترات. وقد ألقى الإمام الخميني رحمة الله عليه كلمة تاريخية بعد زيارته لقبور شهداء الثورة الإسلامية، وضح فيها أبعاد النظام الإسلامي، مهددا حكومة العميل شاهبور بختيار بأنها باتت غير شرعية وعليها تقديم استقالتها. وبعد عشرة أيام من عودة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه إلى أرض إيران وقيادته للشعب الإيراني في ثورته الإسلامية، أي في الحادي عشر من شباط فبراير عام 1979، انتصرت الثورة الإسلامية المباركة، لينتهي بذلك الانتصار الحكم الملكي في إيران. وتم فيما بعد تسمية الأيام العشرة منذ وصول الإمام الخميني إلى إيران وحتى انتصار الثورة الإسلامية بعشرة الفجر المباركة، وتقام فيها الاحتفالات. وأخيرا وفي 29 من جماد الثاني عام 1307 للهجرة، صدر العدد الأول من صحيفة قانون في إيران، وذلك من قبل السياسي الإصلاحي الإيراني الميرزا ملكوم خان، وكانت توزع بالمجان وتنشر المقالات التي تكشف ظلم الحكام المستبدين في إيران واستقطاب علماء الدين والمطالبة بحقوق المرأة في إيران. أي أن الصحيفة صدرت لإيجاد الوفاق الوطني والعدالة الاجتماعية ورفع المستوى الثقافي للشعب الإيراني. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ولي أمر المسلمين، ولي أمر المسلمين، الخامنئي
منتصرة في عصر كانت فيه الجهود الاستعمارية المكثفة تركز خلال قرنين من الزمان، وبكل ما لديها من ثروة وتخطيط وسلاح وسياسة وإعلام على محو الدور الإسلامي من الساحة الحياتية، حتى لا يبقى من الإسلام غير الاسم، ومن الحالة الإسلامية سوى الشكل التقليدي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. الزيوت الصحية للسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير مستمعينا الكرام أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخذت الكثير من الدراسات الغذائية تؤكد المنافع الجامة من تعاطي الزيوت النباتية للصحة والسلامة، وسنقدم نوعين من الزيوت وهما زيت السمسم والخروع، فكونوا معنا. نرحب بكم من جديد. من أهم فوائد الزيت السمسم الصحية: أولا، مفيد لقوة ولمعان الشعر. يعتبر زيت السمسم من أفضل العلاجات التي يمكن أن تمنح الشعر صحة وقوة، فهو معذ جيد ويخلص الرأس من جفافها، وبالتالي يساعد في الوقاية من السلع، وأن احتوائه على خصائص مضادة للجراثيم يجعله مفيدا في حماية الشعر من العدوى والإصابة ببعض الأمراض الجلدية للرأس. ثانيا، فائدته للبشرة، وذلك لاحتوائه على فيتامين H بجانب فيتامين B المركب وفيتامين A الذي يساعد على تغذية الجلد، بالإضافة إلى وجود الفوسفور والنحاس والكالسيوم والزنك والمغنيسيوم، كما أنه يحتوي على مضادات أكسدة قوية تعمل على حماية الجلد من التجاعيد، كما له خواص واقية من التأثير الضار لأشعة الشمس، بجانب أنه مهدئ ومزيل للتوتر ويعالج حب الشباب. ثالثا، زيت السمسم للسكري. تقول إحدى الدراسات الحديثة إن زيت السمسم يعمل على خفض مستوى الدهون الثلاثية والسكر في الدم، كما أنه يعمل على تحسن في مستوى الكوليسترول بالجسم. مستمعينا الأفاضل، من الفوائد الصحية العديدة لزيت السمسم: رابعا، منافعه للأطفال الرضع. نشر في مجلة الطب الهندي أن تدليك جسم الأطفال الرضع بزيت السمسم يعمل على تحسين نمو الأطفال ويساعدهم على النوم، حيث لوحظ أن دلك فخذي الطفل بزيت السمسم يعمل على سرعة تدفق الدم لشرايين الفخذين، وهو الشريان الرئيسي الذي يغذي الساقين بالدم، كما أنه يرفع من مستوى نموهم. خامسا، ينفع في دفع البلغم وتهدئة السعال عند الصغار والكبار. سادسا، منفعته للهضم وللقولون. تبدأ صحة القولون من الهضم الجيد للطعام، ويعمل زيت السمسم على تحسين الهضم، فحينما يمر الطعام بالفم فإنه يمتزج بالكثير من أنزيمات اللعاب قبل نزوله إلى المعدة، ويمكن أن تنتقل الخواص المفيدة لزيت السمسم عند هضم الكربوهيدرات في الفم قبل نزولها إلى المعدة، وبالتالي سهولة الهضم ومرورها بيسر من القولون. سابعا، المحافظة على الرجيم. أكدت الدراسة الحديثة فائدة زيت السمسم على التخسيس وخفض وزن الجسم لاحتوائه على مادة السمسمين، وهي مادة ليفية تساعد على فقدان الوزن، كما تعمل السمسمين على زيادة معدل حرق الجسم الدهون عن طريق زيادة إنتاج الكيتونات بالجسم، ومن ثم زيادة احتفاظ الجسم بالأحماض الأمينية الضرورية لبناء الأنسجة والعضلات بالجسم، وتجنب باستهلاكها في إنتاج الطاقة، والحصول على الطاقة من خلال حرق الدهون حينما يكون الجسم في حاجة إلى سعرات حرارية. إلى اللقاء.
يا زهرة أيامي كبرتي عالهدى، عايدي كنت تنامي وأحدي لك حدا. يا زهرة أيامي كبرتي عالهدى، عايدي كنت تنامي وأحدي لك حدا. وإحلامك قدامي بعطرك والندى، يا بنت الكرامي قلبي نتزيني. أخلاقك رسمات بعلمك غرتني، للذهب والمال قدام بتنحني. أخلاقك رسمات بعلمك غتني، للذهب والمال قدامك تنحني. يا عطر الآمال لتغرك الدني، والفرح موال نغماته بتحييني. يا بنت الكرامي قلبي نتزيني.
نسائم الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم نسائم الرحمة، وسيكون حديثنا حول أهمية الصلاة وحرمة تركها أو التهاون فيها. فالصلاة عمود الدين، ومن أقامها فقد أقام الدين، وهي أهم التكاليف الشرعية وأكثرها، لأنها تؤدى في كل يوم 5 مرات، بالإضافة إلى صلاة الطواف وصلاة الآتي وغيرها، ولها الكثير من الآداب والأعمال التي تميزها عن العبادات الأخرى، وقد أمرنا الله تعالى بها وشدد عليها وتوعد من تركها أو تهاون فيها. حول هذا الموضوع يحدثنا الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. فقال: لا تدع الصلاة متعمدا، فإن من تركها متعمدا فقد برئت منه ذمة الإسلام. وفي قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، قال الإمام الصادق عليه السلام: إقبال الرجل على صلاته ومحافظته على وقتها حتى لا يلهيه عنها ولا يشغله شيء. عزيزي المستمع، أهمية الصلاة ووجوبها من الأمور الواضحة في الشريعة الإسلامية، فهي واجب على كل مسلم، ولها كيفية معروفة بحسب نوعها، لكن الصلاة من حيث الأهمية والوجوب لا تختلف، وقد شددت الشريعة على موضوع الصلاة وأكدت عليه بحيث اعتبرت الصلاة من دعائم الإسلام كما ورد في الحديث. وعن الإمام الصادق عليه السلام: إن تارك الصلاة كافر، يعني من تركها بدون سبب وعذر شرعي كالمرض وغيره. والصلاة من حيث الصورة والكيفية واحدة، فلا يختلف العباد في أدائها في الظاهر إلا من حيث بعض الجزئيات، كأن تكون قراءة البعض أفضل من غيره أو غير ذلك من التفاصيل، لكنها من حيث الأصل والكيفية لا تختلف، إنما الاختلاف في الخشوع وحضور القلب. ورد أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما أقبل عليه، فعن الإمام الباقر عليه السلام قال: وإنما للعبد من صلاته ما أقبل عليه منها بقلبه. ورحم الله الشاعر حيث يقول: إن السعيد غدا زهيد قانع، عبد الإله بأحسن الإخبات، أقم الصلاة لوقتها بطهورها، ومن الضلال تفاوت الميقات.
الخلق سجود وركوع، الكون صلاة وخشوع. والخلق سجود وركوع، ما من شيء إلا يدعو، ما من شيء إلا يدعو.
مستمعين الكرام، متى ما فات المكلف بعض الصلوات وجب عليه قضاؤها، سواء فاتته عمدا أو نسيانا أو كان نائما في تمام الوقت، كما يجب عليه قضاء الصلاة التي صلاها بدون طهارة، أو نسي فيها ركنا من الأركان، أو ترك بعض الأجزاء الواجبة. وأركان الصلاة خمسة، وهي النية وتكبيرة الإحرام والقيام قبل الركوع والركوع والسجود. ويعرف الفقهاء الركن أنه ما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا. فمن ترك تكبيرة الإحرام مثلا سواء كان عامدا أو ساهيا فصلاته باطلة. أما الصلاة التي فاتته في حال الجنون أو الإغماء فلا يجب عليه قضاؤها، وهكذا الصلاة التي فاتته في حال كفره الأصلي، وكذلك الصلاة التي تفوت المرأة في أيام الحيض والنفاس، فهذه لا تقضى، وتفصيل ذلك متروك إلى الرسائل العملية لعلمائنا ومراجعنا العظام، أطال الله بقاءهم وحفظهم من كل سوء.
أحد أيام صفين كان علي عليه السلام يقود المعركة، وقد اشتد القتال بين الفريقين، وبين قعقعة السيوف وصليل الأسنة كان علي عليه السلام مشتغلا بالحرب والقتال، وهو مع ذلك بين الصفين يراقب الشمس ليتأكد من وقت الصلاة. وكان عليه السلام إذا حان وقت الصلاة يوقف القتال ويصلي هو وأصحابه. وبينما هو يراقب الشمس قال له عبد الله بن عباس: يا أمير المؤمنين، ما هذا الفعل؟ قال علي عليه السلام: أنظر إلى الزوال حتى نصلي. فقال له ابن عباس: وهل هذا وقت صلاة؟ إن عندنا لشغلا بالقتال عن الصلاة. فقال عليه السلام: على ما نقاتلهم؟ إنما نقاتلهم على الصلاة. ولم يترك عليه السلام صلاة الليل قط حتى ليلة الهرير. أجل أعزائي المستمعين، فإن الصلاة معراج المؤمن، وهي الصلة بين العبد وربه، وهي عمود الدين، وهي الفارق بين المؤمن والكافر. فمن رعاها حق رعايتها وأداها في وقتها وتفقه في إقامتها كان عند الله ممن أقامها حق إقامتها وفاز بها في جنات النعيم. مستمعين الكرام، حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكم لله من لطف خفي يدق خفا عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي، وكم لله لطف خفي يدق خفا عن فهم الذكي، وكم أمر يساء به صباحا وتأتي كالمسرة بالعشي.